العرش دوما نستعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فما زلنا مع أحكام الطهارة، وذكرنا في بداية هذه الحلقات أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما تصح به العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فذكرنا أن الإنسان لو وجب عليه الصلاة يجب عليه أن يتعلم ما تصح به الصلاة وما تبطل به الصلاة، وأيضا من شروط الصلاة وأركان الصلاة وكذا، يعني يتعلم. ذكرنا هذا الكلام على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل، يعني على الأقل يعلم ما تصح به يعني هذه الصلاة وما تبطل به هذه الصلاة على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل. إنسان مثلا أراد أن يبيع وأن يشتري يتعلم أحكام البيع. ذكرنا كلام عمر بن الخطاب عندما كان يقول: من لم يفقه البيع فلا يبيع في سوقنا، شاء أم أبى أكل الربا. إنسان ما يعني أراد أن يبيع وأن يشتري وكذا ولا يعرف يعني هذه الأحكام، ما هي البيوع الفاسدة وما هي أركان يعني البيع الصحيح وكذا، فهذا يعني قد يأكل الربا أو قد يأكل أموال الناس أو قد يتكسب يعني أموالا قد أوجب عليه شرع أن يتنزه منها، في حين أن الشرع كما ذكرت من قبل يعني ما ترك يعني بابا أو ما ترك يعني أمرا نافعا للعبد إلا وشرعه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. بل قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سبحانه وتعالى عز وجل. ولكن الله عز وجل يعني أباح الطيبات وأباح المنافع سبحانه وتعالى عز وجل، وحرم الخبائث وحرم ما فيه ضرر يعني لأي طرف من أطراف يعني في مجال المعاملات، حرم ما فيه يعني أي ضرر على أي طرف من أطراف سبحانه وتعالى عز وجل، فيعني هو الحكم العدل سبحانه وتعالى وعز وجل. إنسان أراد أن يتزوج فيعني يتعلم ما يصح به الزواج وما يبطل به الزواج على سبيل الإجمال كما ذكرنا وليس على سبيل التفصيل، فيعني التفصيل هو يعني مهمة أهل العلم وطلبة العلم من بعده. طيب، ما زلنا مع أحكام الطهارة، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن أداب قضاء الحاجة ويعني وذكرنا الكلام فيها. ثم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، وأنا ذكرت يعني إحنا نتكلم على هذه الأحكام كما ذكرت يعني على سبيل الإجمال بدون يعني تفصيل شديد، حتى يستطيع كل إنسان أن يعني يتعلم هذه الأحكام بإذن الله تبارك وتعالى. فالوضوء، إحنا قلنا سبحان الله يعني الإنسان يعني الصلاة هي أعظم ركن عملي، هي أعظم ركن عملي بعد الشهادتين. الصلاة هي أعظم ركن عملي بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد، أول ما يحاسب العبد يحاسب على الصلاة. فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فالإنسان يعني وجبت عليه الصلاة فينظر إلى شروط الصلاة وإلى مقدمات الصلاة وكذا، فيتعلم هذه الأحكام. طيب، إذا كان الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور، فلابد من تعلم أحكام الوضوء وما تصح به الصلاة ابتداء من شروط الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة. فبالنسبة للوضوء، دليل المشروعية هو الكتاب والسنة والإجماع، مسألة يعني إيه لا خلاف فيها. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية يعني أجمل الله عز وجل فيها شروط الوضوء، أجمل الله عز وجل فيها شروط الوضوء سبحانه وتعالى وعز وجل. وكما ذكرت أن الله عز وجل يقبل يعني صلاة من أحد إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ، طبعا إذا لم يمنعه مانع كما سيأتي الكلام. طبعا ورد في فضل الوضوء أحاديث يعني كثيرة جدا، فالإنسان يعني عليه أن يهتم بأمر الوضوء لأنه يعني كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الوضوء من مكفرات الذنوب، أن الوضوء من مكفرات الذنوب، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا توضأ فمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الوضوء من مكفرات الذنوب، وطبعا الكلام كله محمول على الصغائر، لأن الكبائر لابد فيها من التوبة، الكبائر لابد فيها من التوبة، فهذا يعني الوضوء يكون سببا بإذن الله تبارك وتعالى في يعني أو من أسباب مكفرات أو من مكفرات الذنوب. فالإنسان يحرص على مسألة الوضوء وعلى إسباغ الوضوء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى. وده من حرص الصحابة على يعني معرفة الخير، إنه صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله عز وجل به يعني الخطايا ويرفع به الدرجات، فتحفيز وترغيب. فالصحابة كانوا من أحرص الناس على الخير، فقلنا بلى يا رسول الله. طبعا يعني المسألة دي لا يفرط فيها أحد، سبحان الله، يعني تكفير الخطايا وتكفير الذنوب، وأن يعني يكون هذا الأمر أو هذا الوضوء سببا في رفعة الدرجات. فقالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إسباغ الوضوء يكون سببا في يعني مغفرة الخطايا ومغفرة الذنوب وفي رفعة الدرجات. وطبعا ورد أحاديث يعني كثيرة جدا في فضل الوضوء، فالإنسان يحرص على فضل الوضوء، طبعا يعني سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك. طيب بعد كده إيه هي فرائض الوضوء؟ فرائض الوضوء يعني ما يصح به الوضوء أو أركان الوضوء. الأركان هي ما ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية، هي ما ذكرها الله عز وجل في هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى أول حاجة غسل الوجه. طيب غسل الوجه، بعض الناس يعني ياخذ الماء ويعني يغسل بعض الوجه ولا يستوعب الوجه. وأنا قبل كده لما ذكرت إن في فرق بين الغسل وبين المسح، الغسل يلزم منه الاستيعاب، أما المسح فلا يلزم منه الاستيعاب. كما يقول الإنسان مثلا: مسحت برأس اليتيم، يعني ولد يتيم، فالواحد يعني مسح برأسه تطيبا لخاطره وتسكينا له وكذا، فلا يلزم من هو يكون مسح جميع الرأس، ممكن يكون مسح مقدمة الرأس أو جزء من الرأس يعني إيه تطيبا لخاطر هذا اليتيم، فلا يلزم من المسح الاستعاب، لكن لا من المسح الاستعاب لا يلزم، ولكن يلزم من الغسل الاستعاب. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتوا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى غسل الوجه. طيب إذا كان غسل الوجه ركن من أركان الوضوء يعني لا يصح، معنى كلمة ركن، أو معنى كلمة شرط، يعني بتعريف بسيط، هو ما يلزم من عدمه العدم، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إيه معنى الكلام دوت؟ هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انتقص يعني أو إذا لم يوجد هذا الركن يلزم من عدمه العدم، يبقى هذه العبادة باطلة، يبقى هذه العبادة باطلة، لأن في ركن من الأركان قد انهدم أو قد يعني انتقص من هذه العبادة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني إذا وجد حتى لوحده لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. بمعنى إيه؟ إنسان مثلا معروف هيئة الوضوء المعروفة، إنسان غسل وجهه فقط، هل غسل الوجه يعني وحده يبقى الإنسان كده أصبح متوضيا، ولا لابد أن يأتي بأركان الوضوء؟ لابد أن يأتي بجميع أركان الوضوء أو أركان الصلاة أو أي عبادة يعني لها أركان، يأتي بجميع الأركان. فهو ما يلزم من عدمه العدم، يبقى احنا عارفين أن الركن هو إذا يعني انتقص هو ما يلزم من عدمه العدم، يبقى خلاص يبقى العبادة باطلة. ده تعريف الشرط وتعريف الركن. ايه الفرق بين الشرط وبين الركن؟ الشرط بيبقى خارج العبادة، اما الركن فهو من ماهية العبادة، من اركان العبادة او من يعني ماهية العبادة. طيب يبقى اول حاجة قلنا ايه؟ فاغسلوا وجوهكم. يبقى اول حاجة اول ركن في الوضوء عشان يعني يصح الوضوء هو غسل الوجه، هو غسل الوجه. طيب ايه هي حدود الوجه؟ ايه هي حدود الوجه؟ اذا كان انسان يعني من اركان الوضوء ان يغسل وجهه، واذا انتقص احنا قلنا هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني اذا الانسان ما غسلش وجهه يبقى الوضوء باطل، يعني لا يصح هذا الوضوء. طيب اذا كان غسل الوجه من الاركان يبقى يعني لابد ان ياتي العبد به. طب ايه هي حدود الوجه؟ الوجه في اللغه هو ما واجه الشيء، الوجه في اللغه هو ما واجه الشيء، فكل ما يظهر من الوجه يجب غسله، كل ما يظهر من الوجه يجب غسله. يبقى من منبت الشعر اذا كان الانسان عنده يعني شعر، او اذا كان الانسان يعني مثلا اصلع او لا شعر عنده، يبقى من عند منبت الشعر الاصلي او من عند اصل منبت الشعر، فيبقى من عند منبت الشعر الى يعني اسفل الايه الذقن، ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن. لان بعض الناس ممكن يغسل الوجه، واحنا قلنا الوجه ما واجه الشيء، ممكن بعض الناس يغسل ولا يستوعب الايه الوجه، ولا يستوعب الوجه، وقلنا ان الغسل يلزم منه الاستيعاب. يبقى الانسان في لما يجي يتوضأ ويغسل وجهه لابد ان يستوعب الوجه، لابد ان يستوعب الوجه. قلنا من منبت الشعر الاصلي الى يعني اسفل الذقن، ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن. يبقى كل الايه الوجه الظاهر يجب غسله، كل الوجه الظاهر يجب غسله. طيب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحاجة الثانية غسل اليد إلى المرافق. المرافق اللي هي اللي احنا اللي بعض الناس بيسموها الايه الكوع او كده، وأيديكم إلى المرافق. يبقى الانسان عند غسل اليدين ده بقى الركن اللي هو الثاني، بيغسل يديه إلى مرفقيه. طيب العلماء قالوا ان وأيديكم إلى المرافق، يعني بعض العلماء قال وأيديكم مع المرافق. وطبعا احنا عارفين خلاص اذا كان ربنا عز وجل امر بغسل اليدين الى المرفقين، فمعنى زي ما قلنا مع المرفقين. طيب العلماء يعني احيانا بنسمع من بعض العلماء يقولوا يعني ما لا يتم الواجب يعني الا به فهو واجب، يعني في شيء لا يتم الواجب الا به فهو واجب، حكمه ايضا حكم الوجوب، لان انت مش هتقدر تاتي بالواجب الا به. فقالوا كده وايديكم الى المرافق، يعني ايديكم مع المرافق. بعض الناس برضو الخطأ الثاني يعني يتوضأ ويغسل اليدين إلى المرفقين، فبعض الناس يصل إلى يعني إلى المرفق أو إلى بداية المرفق، لابد من استيعاب الإيه المرفق، لابد من استيعاب المرفق. يبقى في قدر زائد من المرفق، من المرفق إنسان يعني في قدر زائد من المرفق حتى يتيقن أن المرفق قد دخل في الوضوء أو في الغسل أو في الغسل. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يشرع الى يعني الى قريب من العضد وكذا، فهذا الايه لاستيعاب لاستيعاب الايه المرفق، لاستيعاب المرفق. وسياتي الكلام على يعني فضل الايه اسباغ الوضوء، على فضل اسباغ الوضوء. طيب بعد كده قلنا وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. بعد كده وطبعا سياتي التنبيه، لان بعض الناس احنا دلوقتي بنتكلم على الاركان اللي يصح بيها الوضوء، الاركان يعني التي يصح بيها الوضوء. بعض الناس اما يجي في بداية الوضوء بيغسل ايديه الى الرسغين اللي هم اليدين، يغسل ايديه، وبعد كده لما يجي يغسل بقى المرفقين يغسل من هنا من بعد الرسغين الى المرفقين. وهذا الكلام طبعا لا يصح، لان غسل اليدين الاول ده غسل مستحب، ده غسل مستحب، غسل الايدين في بداية الوضوء قبل بقى ما يبتدي في الوضوء خالص ده يعتبر مستحب، لكن احنا بنتكلم على المجزئ. لكن واجب عليه لما يجي يغسل بقى اليدين الى المرفقين، لازم يغسل يعني اليدين الى المرفقين، ما ينفعش ياخد يسيب اليدين ويقول انا غسلتهم في البدايه. الغسل الاول كان مستحبا، ان كتير من الناس في الوضوء بيترك اليدين وبعد كده ياخد من الايه من بعد الرسغين كده الى الايه الى المرافق. لا، لابد وايديكم الى المرافق، ده الركن اللي هو الثاني كما يعني ذكرنا، فياخد من يغسل من اليدين الى المرفقين. لكن الغسل غسل اليدين اللي كان في الاول هذا كان مستحبا، هذا كان مستحب. طيب بعد كده قلنا ايه وامسحوا برؤوسكم. بعد كده احنا ذكرنا مغسول
ومغسول غسل الوجه وغسل اليدين الى المرافق. ونبهنا قلنا ان بعض الناس بيغسل ايديه في البدايه وبعد كده ياخد من بعد الرسغين يعني من هنا الى المرافق, قلنا ان دوت لا يصح, بل لابد من غسل اليدين الى المرافق لان ده ركن لا يصح الوضوء الا به. طب انسان يقول طبعا ما كنتش اعرف هذا الكلام وكنت يعني بغسل ايدي في الاول وبعد كده اخد من بعد الرسغين الى المرافق. فيعني من كان يفعل ذلك يعني جاهلا بهذا الحكم فلا شيء عليه باذن الله تبارك وتعالى, ولكن يعني المساله بعد العلم كما قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومهمه الرسول البيان, فلا يعني تكليف الا بعد العلم, فلا تكليف الا بعد العلم. فالإنسان يعرف أنه هو عند غسل اليدين إلى المرافق في الوضوء لابد أنه هو يستوعب اليدين مع المرافق, ما يسيبش اليدين ولا أنا غسلتهم في البداية. هذا الغسل يعني هذا الغسل الأول كان مستحبا, هذا الغسل الأول هو في بداية الوضوء هذا كان مستحبا. طيب بعد كده ذكرنا مغسول اللي هو الوجه ومغسول اللي هو اليدين إلى المرافق, ثم ذكر الله تبارك وتعالى ممسوحا بين المغسولات وامسحوا برؤوسكم. قلنا احنا في بداية الكلام ان في فرق بين الغسل وبين المسح, الغسل يلزم منه الاستيعاب اما المسح فلا يلزم منه الاستيعاب. زي ما قلنا مسحت برأس اليتيم لا يلزم ان انا اكون مسحت جميع رأس يعني هذا اليتيم, لكن ممكن يكون مسحت جزء من رأسه كما ذكرنا تطيبا لخاطره وتسكينا لنفس هذا اليتيم. فالانسان خلاص بعد غسل الوجه, وقلنا الوجه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ومن منبت الشعر الأصلي إلى أسفل الذقن, وبعد كده غسل اليدين مع المرافق, قلنا ما يسيبش الرسغين ولا غسلته في بداية, هذا الغسل كان مستحبا بل لابد من استيعاب اليدين إلى المرافق أو إلى المرفقين, وبعد كده مسح مسح الرأس. بعد كده مسح الرأس. طيب العلماء ذكروا بعض يعني العلماء اختلفوا, بعض العلماء قال لابد من استيعاب مسح جميع الرأس, لابد من استيعاب مسح جميع الرأس, والبعض الآخر قال لا يعني يجزئ مسح جزء من الرأس, يلزم مسح جزء من الرأس, ويعني اللغة والأدلة وكذا على يعني أنه أن المجزئ هو مسح جزء من الرأس, زي ما هيرد في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح يعني بناصيته صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم من المسح حتى في اللغة كما ذكرنا الاستيعاب, لكن ده كلام على على المجزئ, لكن المستحب والأكمل هو ما هو استيعاب جميع الرأس, ده المستحب والأكمل. لكن لازم نبقى فاهمين ان في فرق بين المستحب وبين المجزئ, زي ما ذكرنا يعني سئلنا يعني في السؤال الذي كان في الحلقة الماضية قلنا هيجي الكلام على مسألة الأحكام الغسل, ان في فرق بين المجزئ وفي فرق بين المستحب. قلنا انسان صحي من النوم عليه غسل جنابة او عليه اي غسل واجب ويعني على عجلة من امره والوقت ضيق وكذا, فقلنا يعني ذكرنا حديث مسلم عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألت ان كان لها يعني اظافر وكذا واني اشد يعني ضفر رأسي, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما يكفيك تعميم الماء. وقلنا سبحان انسان لو نزل عنده حمام سباحة عنده مثلا يعني بحر او نهر او كذا لو انغمس فيه بنية الغسل يعني نزل كله كده في المية بنية الغسل لأجزائه ذلك, لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك تعميم الماء, يبقى الماء لو وصل لكل جزء من الجسم خلاص يبقى كده الغسل قد تم, ده المجزئ. لكن المستحب بقى مسألة تانية, مسألة بقى تحصيل الأكمل والأفضل والأحسن وكذا, دي مسألة يعني أخرى, لكن احنا نتكلم على المجزئ وبعد كده نبين ايه هو يعني الوضوء الأكمل أو الغسل الأكمل أو الأحسن أو الأفضل. فبعد كده بقى الغسل مثلا زي ما قلنا يعني الوضوء قبله, بعد كده ان يعني يصب على رأسه ثلاثا, بعد كده غسل يعني الشق الايمن وبعد كده الشق الايسر, بعد كده يستوعب الماء. وقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يؤخر غسل الرجلين الى يعني بعد الغسل. ده المجزئ, الحد المجزئ, وده المستحب والاكمل والافضل والاحسن. فكذلك نفس الامر هنا في مسألة مسح الرأس, قلت الصحيح هو يعني مسح جزء من الرأس, الصحيح هو مسح جزء من الرأس, لكن الأكمل والأحسن والأفضل والوارد في هيئات النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ودي هيئات يعني مستحبة من فعله صلى الله عليه وآله وسلم, هو أنه كان يعني يمسح ويقبل ويدبر بالماء، فده الأفضل والأحسن والأكمل. لكن المجزئ هو مسح جزء من الرأس، هو مسح جزء من الرأس، وقلنا لا يلزم في اللغة يعني الاستيعاب في المسح. طيب بعد كده وأرجلكم إلى الكعبين. هنا طبعا وامسحوا برؤوسكم، مالش وأرجلكم، طبعا كانت دي قراءة أيضا صحيحة يعني متواترة، لكن يعني هنا قال وأرجلكم معطوفة على الممسوحات، يعني أيضا واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. الفرض الرابع في أو يعني الفرض الرابع في أركان الوضوء هو غسل الرجلين إلى الكعبين، وغسل الرجلين إلى الكعبين. فمسألة غسل الرجلين برضو بعض الناس بيخطئ ويعني ياخد ماء ويمسح على رجله. في فرق بين المسح على الخف والمسح على الجورب اللي هو الشراب والمسح على النعل، وفرق بين الغسل. فغسل الرجلين قلنا يلزم من الغسل الايه؟ الاستيعاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى يعني بعض الصحابة، يعني أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى الصحابة يعني يمسحون على أرجلهم فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وإحنا قبل كده بقولنا إن كل أمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو يفيد الوجوب ما لم يأتي له صارف. يعني الأصل إذا أمر الله عز وجل وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني يفيد الوجوب ما لم يأتي له صارف. وكذلك ما توعد الله عز وجل على فعله بعذاب في الدنيا أو في الآخرة فهذا يدل على التحريم، على تحريم هذا الفعل. وما توعد الله عز وجل على تركه بعذاب في الدنيا أو في الآخرة فهذا يدل على إن هذا الأمر واجب أو على إن الفعل واجب. فأما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، دل على إن غسل الرجلين يعني واجب وهو يعني أو أعلى وهو يعني ركن من أركان الوضوء. وقلنا الأركان هي المذكورة في هذه الآية الكريمة وهي الآية رقم 6 من سورة المائدة. فمسألة الغسل بقى يعني مسح على رجلين وكذا هذا الكلام لا يجوز، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. يبقى لابد من غسل الرجلين، لابد من غسل الرجلين. ده إذا كان الإنسان يعني إيه مش لابس يعني شراب أو جورب أو خف أو نعل أو كذا، زي ما يعني كما سيأتي إيه في مسألة الكلام المسح على الجورب والخف والنعل والكلام دوت. لكن الإنسان يعني أراد أن يتوضأ فيجب عليه غسل الرجلين، يجب عليه غسل الرجلين. قلنا أن المسح توعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بالنار، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. نفس الكلام في وأيديكم إلى المرافق، يعني إحنا قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا بد إيه وأيديكم إلى المرافق، يعني وأيديكم مع المرافق. وهنا وأرجلكم إلى الكعبين، يعني وأرجلكم مع الكعبين. طيب ايه هم الكعبين؟ مشهور طبعا عند الناس خاصة في مصر وكذا ان الكعب اللي هو بيقولوا على الكاحل اللي هو في اسفل القدم، لكن الكعبين هم العظمين النتئين، العظمين العظمتين البارزين في الرجل، هم دول اسمهم الكعبين. وارجلكم الى الكعبين، يبقى برضو وارجلكم مع الكعبين، برضو نفس خطأ ثاني بيقع فيه الناس عند يعني الخطأ الأول هو مسح الرجلين، وقلنا طبعا ده خطأ، وطبعا ده يعتبر لابد من غسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، يبقى لابد من غسل الرجلين. طب إلى الكعبين قلنا مع الكعبين، طب ما لا يتم الواجب إلا به، أنا عشان الواجب ده يتم ربنا عز وجل أمرني بغسل الرجلين إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، عشان يتم يعني هذا الواجب لابد أن أنا استوعب الكعبين، أو يعني إيه إنسان يعني يعدي بعد الكعبين اللي هم العظمتين الناتئتين أو البارزتين من القدم حتى يتيقن أنه استوعب الكعبين. ده قلنا كمان الحد اللي هو المجزئ بخلاف المستحب اللي هو مسألة التحجيل، وكان الإنسان يعني يبالغ في يعني فيما بعد الكعبين وكذلك فيما بعد الايه المرفقين، ده المستحب والاكمل. لكن بس الواجب القدر الزائد اللي بحيث ان الانسان يستوعب، بعض الناس بيتوضا احيانا الماء لا يصل الى المرفقين، واحيانا في غسل الرجلين يغسل يعني الرجل ولا يصل الماء الى يعني الى الكعبين او لا يستوعب الايه الكعبين. طيب فبعد كده خلاص قلنا ذكرنا طبعا وقبل هذه الامور لابد من النية، لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انسان اراد ان يتوضأ فيستحضر انه يتوضأ عبادة لله سبحانه وتعالى عز وجل. لا طبعا يعني ايه لم يرد مسألة التلفظ بالنية، بل التلفظ بالنية يعني بدعة وهو من باب اللغو. فالانسان دخل يتوضأ، هو النية في اللغة أيضا بمعنى القصد. فخلاص إنسان دخل يتوضأ، هذا التوجه أو هذا يعني الشروع في هذا الوضوء هذا يعتبر نية للوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وطبعا احنا بنتكلم على الحد المجزئ، فالحد المجزئ كمان يعني هو مرة في كل إيه يعني غسل ال ال ال, ال, ال الوجه مرة، غسل اليدين المرفقين مرة، المسح بالرأس مرة، أيضا مسألة غسل الرجلين إلى الكعبين مرة. ده هو الحد الإيه المجزئ. قلنا احنا في فرق بين الحد المجزئ، يعني احنا في بداية الكلام قلنا احنا عايزين نعرف إيه هو ما تصح به العبادات. خلاص وجب علي الصلاة، طب عشان أصلي لا يقبل الله صلاة من أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، طب عشان أتوجه إلى الصلاة وابدأ يعني أو الدخول في الصلاة يبقى لابد من الوضوء، يبقى أعرف إيه القدر المجزئ في الوضوء حتى يصح هذا الوضوء، حتى يصح هذا الوضوء. فده القدر المجزئ هو مرة واحد، لكن مرتين ده يعني مستحب، وثلاث مرات أيضا مستحب كما سيأتي الكلام على ذلك، كما سيأتي الكلام على ذلك. طيب بعد كده مسألة بقى المسح على مسألة المسح على العمامة أو لو كانت المرأة لابسة يعني خمار وكذا، فهذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعني قال يعني عمرو بن أمية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وعلى خفيه، على عمامته وإيه وخفيه. وأيضا حديث عبد الله بن زيد أن سلم يعني يعني أيضا مسألة إن أنا يعني ذكرنا الفرق بين الحد المجزئ والحد الإيه المستحب اللي هو الأكمل والأحسن. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، فالصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأيضا ورد في حديث بلال مسح على الخمار. الخمار في اللغة التخمير في اللغة بمعنى الغطاء، التخمير في اللغة بمعنى التغطية، فالخمار بمعنى الغطاء. فكل ما على الرأس سواء يعني للرجل أو المرأة الصحيح أنه يجزئ أو يجوز المسح عليه، لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمام. وحديث يعني بلال أنه مسح على الخمار يعني على ما يغطي الرأس، على ما يغطي الرأس، فيجوز المرأة أن تمسح على الخمار أو على الإسدال وكذا. طيب وطبعا ورد في حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على الناصية والعمامة، يمسح على قدر من الناصية والعمامة. فقال عن المغيرة بن شعبة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، على الناصية وعلى العمامة وعلى الخفين. طيب بعد كده العلماء ويبقى قلنا أول حاجة طبعا هو النية، لأن لا يصح أي عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. العلماء قالوا أن في حسب مقدر بمعنى إنما صحة الأعمال بالنيات، مثلا يعني كلام الجمهور في هذا الحديث أن الحسب المقدر بمعنى الصحة يعني أو الحسب المقدر هو إنما صحة الأعمال بالنيات، يعني لا يصح أي عمل إلا بنية. سنعمل أي عمل، فهل يعني هذا العمل لله عز وجل أم لغيره، أم يعني ماذا أراد؟ يعني إنسان دخل ليغتسل واستوعب الماء، فإذا لم يستحضر النية، نية رفع الحدث، فخلص اغتسل يعني غسلا للنظافة. زي ما إنسان مثلا يعني عرقان أو جاي من العمل أو كذا، فاغتسل لغسلا للنظافة، ده أمر مباح. لكن هل ده يجزئ في يعني في رفع الحدث؟ حتى يجزئ في رفع الحدث لابد من استحضار نية رفع الحدث. إنما الأعمال بالنيات قلنا بمعنى إنما صحة الأعمال بالإيه بالنيات، فلا يصح عمل إلا بنية. يبقى أول حاجة الـ يعني الـ الـ النية، بعد كده غسل الوجه، وقلنا غسل الوجه هو من منبت الشعر إلى يعني أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن يعني يستوعب الوجه. وقلنا الوجه في اللغة هو مواجه الشيء، الوجه في اللغة هو مواجه الشيء، فالإنسان يجب عليه أن يستوعب الوجه الظاهر، يجب عليه أن يستوعب الوجه الظاهر. بعد كده غسل اليدين إلى المرفقين، قلنا بمعنى غسل اليدين إلى المرفقين بمعنى مع المرفقين، يبقى المرفقين هم اللي بعض الناس بيسموهم الكوع. وقلنا أن في ناس بتقع في خطأ إن هو في الأول غسل إيديه في الوضوء، وبعد كده ما يجي يصل اليدين إلى المرفقين فياخد من بعد الرسغين إلى المرفقين. وطبعا هذا الكلام لا يصح، لأن قلنا إحنا الغسل الأول كان مستحبا، بل لابد من استعاب اليدين مع المرفقين حتى يعني يصح هذا الوضوء. بعد كده المسح بالرأس، وقلنا يجزئ. طبعا ذكرنا يعني العلماء اختلفوا في القول انه يجب مسح جميع الرأس، او يعني القدر المجزئ والواجب هو مسح جزء من الرأس، وقلنا هذا هو الايه الارجح والازهر ان شاء الله يعني باذن الله تبارك وتعالى. بعد كده غسل الرجلين الى المرفقين، غسل الرجلين الى الكعبين، وقلنا ايضا الى بمعنى مع. وطبعا في كلام بقى يعني اهل العلم وكذا، مش عايز يعني التفصيل ده قد يعني ايه لا يكون هذا يعني مقامه، ان الى وحتى يعني متى تكون وسيليه ومتى تكون يعني غايه بمعنى ان هو ينتهي الامر عندها، له غايه ينتهي عنده، لكن وسيليه يعني ايه تمتد وكذا. فالعلماء قالوا اذا كان يعني اذا كان ما قبل الى هو من جنس ما بعد الى، كانت إلى وسيلية يعني تدخل فيها بمعنى أيضا يعني مع. أما إذا كان يعني ما قبلها يختلف عن جنس ما بعدها فتكون غاية، فيعني ده غاية للأمر، لكن صحيح هي يعني وسيلية بمعنى وأيديكم إلى المرافق، يعني أيديكم مع المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين بمعنى وأرجلكم مع الكعبين. يبقى لابد من استعاب الإيه المرفق، ولابد من استعاب الكعبين، قلنا اللي هم العظمتين البارزتين في الإيه في القدم حتى يعني يصح الوضوء. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى الإنسان لابد أن يستوعب بقدر زائد حتى يتيقن أن محل الفرض قد استوعب، يبقى يعني إيه يبالغ حتى يعني يتيقن أن محل الفرض قد استوعب. لأن سيأتي بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى رجلا وفي رجله يعني جزءا لم يصبه الماء فأمره به إعادة الوضوء، فأمره بإعادة الوضوء. يبقى ده اللي احنا قلنا بقى في البداية اللي هي الأركان أو القدر المجزئ، هو ما يلزم من عدمه العدم. ركن انتقص أو ركن انهدم تنهدم الإيه؟ العبادة، فأمره بالوضوء صلى الله عليه وآله وسلم. فعشان الوضوء يصح لابد من فعل هذه الأشياء المجزئة. وبعد كده قلنا بقى إيه، وقلنا طبعا يعني الغسل يكون يعني مرة واحدة، ده القدر المجزئ. ده بخلاف بقى هنتكلم على المستحب والأكمل والأفضل والوضوء اللي هو الكامل، لكن ده القدر المجزئ اللي هو يعني من غيره أو بغير هذه الصفة يبطل الوضوء، بغير هذه الصفة يبطل الوضوء. طيب بعد كده ذكر العلماء أو بعض العلماء ذكر أيضا من فرائض الوضوء وأركان الوضوء الترتيب. قالوا طيب العرب لا تذكر يعني شيئا مخالفا بين أشياء متجانسة إلا لفائدة، فربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر ممسوحا بين مغسولين. فقالوا ان ده يعني هذا يدل على ان الايه، وقالوا ان الانسان يعني ثبت انه يعني كان يتوضا بهذه الصفه، وتوضا وقال هذا وضوء لا يقبل الله عز وجل صلاه الا يعني به وكذا. فقالوا خلاص يبقى الترتيب ده ايه ركن من اركان الوضوء، ان هو ياتي بهذه الصفه. لكن في الحقيقه ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني توضأ مره بغير هذا الترتيب. طب ايه الفائده في هذا الحديث؟ الفائده في هذا الحديث انه دل على ان الترتيب ليس واجبا، وان كان ده هو الاكمل والافضل والاحسن لي يعني سياق الايات، ان يغسل يعني يدي الوجه ثم اليدين الى المرافق ثم يمسح براسه ثم يغسل الايه الرجلين، ده الاكمل والاحسن والافضل. لكن ثبت انه صلى الله عليه واله وسلم أنه توضأ مرة بغير هذا الترتيب، فدل على أن إيه يعني، وعلى أن هذا الترتيب ليس ركنا. يعني لو إنسان ما عملش الترتيب دوت هل الوضوء يعني يبطل؟ لا يبطل الوضوء، لا يبطل، ولكن طبعا إيه الترتيب ده هو الإيه الأكمل والأحسن والأفضل. طيب بعد كده بعد كده ذكر كمان العلماء مسألة الموالاة. مسألة الموالاة، مسألة الموالاة هي ألا تجعل بين أركان الوضوء فاصلا. مسألة الموالاة يعني الموالاة بين الشيء اللي هي المتابعة، ما يبقاش في فاصل بين أركان الوضوء. بمعنى إيه؟ إنسان دلوقتي غسل وجهه ويديه إلى المرافق أو إلى المرفقين، وبعد كده راح خلاص بقى يقعد شوية أو يقعد يتكلم مع واحد، وبعد كده إيه يكمل أركان الوضوء ويكمل أركان الوضوء. فالصحيح إن الموالاة، الصحيح إن الموالاة ركن، ولكن العلماء حطوا لها حد، حطوا لها حد. فمسألة التتابع بين أركان الوضوء ده يعتبر ركن، ولكن العلماء ضعوا لها حد. إيه هو الحد؟ قالوا بشرط ألا يعني بشرط ألا تجف أعضاء الوضوء. بمعنى إيه؟ إنسان دلوقتي بيتوضأ فغسل وجهه واليدين إلى المرافق، وبعد كده إنسان معاه جنبه بيتوضى ولا حاجة، فكلمه في شيء أو كان بيتوضى في البيت فكلم الأولاد في شيء أو كذا، ثم استكمل. الحد إن هو لا يعني لا يبطل، إن هذا الوضوء لا يبطل، إن الأعضاء لا تجف اللي هو غسلها، إذا كان مازال عليها ماء فيكمل. لكن إذا كانت هذه الأعضاء قد جفت ويعني ساب فاصل بين أركان الوضوء وهذه الأعضاء قد جفت من الماء، فيجب عليه غسل الإيه غسل يعني أو الشروع في الوضوء من جديد، يجب عليه الشروع في الوضوء من جديد. ودليل على كده حديث اللي هو حديث خالد بن معدان اللي احنا ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى رجلا يعني كان قد توضأ ثم رأى على قدمه يعني قدر كده لم يصبه اللي هو قدر محل الفرد لم يصبه الماء، فأمره بإعادة الوضوء، فأمره بإعادة الوضوء. فده العلماء قالوا هذا الحد، يعني ما لم يقولوا هذا الحد يعني بالاجتهاد وفقط، ولكن ذكروه من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن هو لما رأى قدر يعني هذه اللمعة أو يعني هذا الجزء الذي لم يصبه الماء من محل الفرد فأمره بإعادة الوضوء، دل على إن الأعضاء لو جفت في مسألة الموالاة والمتابعة بين أركان الوضوء يجب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد. لكن إذا كان مازال يعني بعض الأجزاء اللي هو غسلها أو مسحها أو كذا زي مسح الرأس والغسل الأشياء الأخرى، فما إذا كان عليها نفس البلل وترك فاصلا عمل حاجة معينة أو كلم حد أو كذا فيكمل على الوضوء. أما إذا جفت الأعضاء فيجب عليه إعادة الوضوء من جديد. طب إذا كان إنسان يقوم مثلا في بعض البلاد الحارة جدا وهو بيتوضأ خلاص عبال ما بيغسل الوجه وبعد كده يغسل يدين المرافق ويمسح برأسه ويجد ان الماء قد جف من على وجهه طبعا لشدة الحر وكذا، فهذا الامر لا شيء فيه لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لان هو ده القدر الذي يستطيع الانسان، فالانسان ما يقدرش يعمل الا كده، هو يعني بيتابع لكن بيجف الماء سريعا، فهذا لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وده اللي هو الرجل يستطيع فلا شيء عليه. لكن نتكلم على مسألة بقى أنه يترك فاصل يعني لا يوالي أو لا يتابع بين أركان الوضوء، فإذا جفت الأعضاء يجب عليه الوضوء من جديد، أما إذا كان عليها البلل فيكمل، وطبعا هو ده الأكمل والأحسن والأفضل. طيب بعد كده مسألة بقى الايه سنن الوضوء، احنا ذكرنا ده القدر المجزئ. بعد كده بقى الايه ايه هو الوضوء بقى الاكمل والاحسن وكذا. فالقدر المجزئ ذكرناه، بعد كده ايه هي السنن يعني الاشياء المستحبة والاشياء المندوبة التي يحصل بها الانسان الفضل والخير بإذن الله تبارك وتعالى. بعد كده ذكروا العلماء حديث أو المسألة الأولى في مستحبات الوضوء أو في سنن الوضوء هو التسمية قبل الوضوء، هو التسمية قبل الوضوء. طبعا لحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طب الصيغة دي تفيد إن وده مذهب الإمام أحمد، إن ان الوضوء واجب، استغفر الله، ان التسمية على الوضوء واجبة، الحديث يفيد كده، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء يعني الاصل ان هو ان لنا فيها ديت لا وضوء. طب هو عمل الوضوء يبقى محمولة على الايه الصحة، يبقى لا وضوء يعني لا وضوء صحيح اذا لم يذكر اسم الله عليه، ده معنى الحديث. واذا كان فيه صارف يبقى يصرف من الصحة الى الكمال، يصرف من الصحة الى الكمال، يبقى يعني لا وضوء كامل اللي هو احنا قلنا الاكمل والاحسن والافضل وكذا. وطبعا الصحيح زي ما ورد في حديث المسيء في صلاته، حديث ورد من حديث ابي هريره الرجل هو ارجع فصلي فانك لم تصلي، ورد في ايضا من حديث ابي هريره في الصحيحين، ومن حديث ابي رافع عند يعني برفع الزرقي عند ابي داود وعند الترمذي وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا في بعض الطرق وبعض الروايات يعني امره بالوضوء، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الوجه، وكذلك الايه بدات بغسل الوجه، وكذلك كل الذين ذكروا يعني صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بدأوها يعني إيه ولم يذكروا التسمية، فده دل على إن ده صارف على إن التسمية يعني هذا الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه، ده دل على إنه هو النفي هنا هو للكمال وليس للإيه للصحة، هو للكمال وليس للصحة. فيبقى من سنن ومستحبات الوضوء هو التسمية على الوضوء، ان يقول بسم الله. طيب بعض الناس بقى يعني عند كل فرض من فرائض الوضوء، عند غسل الوجه يعني لدعاء معين، وعند غسل اليدين المرفقين لدعاء معين، وعند غسل الرجلين والمسح بالرأس وكذا، هذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الثابت عنه الوارد عنه هو التسمية قبل الوضوء، هو التسمية قبل الوضوء، لكن الأدعية التي تدعوها دي عند يعني أركان الوضوء وكذا، فهذا لم يثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد كده الأمر الثاني من سنن مستحبات الوضوء هو السواك، هو السواك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، يبقى إيه؟ لولا أن أشق لا أمرتهم، فلما لم يأمر صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا لو أمر صلى الله عليه وسلم عند أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الأمر خلاص يبقى ده واجب، قلنا كل أمر يعني أمر به الله عز وجل أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يفيد الوجوب ما لم يأتي له صارف، وده أصلا يعني حتى في أمور يعني حتى في اللغة وفي العرف وفي كذا وكذا. شوف لو إنسان له سلطة على إنسان أو له يعني ولاية على إنسان، شوف لو أن رجلا قال لعبده أو قال لامرأته اسقيني ماء، واحد قال لزوجته او واحد عنده عبد ولا حاجه فقال له ايه هات لي كوبايه ميه، فلم يمتثل هذا العبد او يعني او الزوجه لم تمتثل يعني امر زوجها من غير عذر، عند جميع العقلاء المراه دي اثمه لانها خلفت امر هذا الزوج وله ولايه ايه عليها، وله ولايه عليها، ولله المثل الاعلى، فالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم اولى بذلك، فإذا أمر الله عز وجل أو إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يفيد الوجوب ما لم يأتي له صارف. فهنا النبي قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، شوف لولا أن أشق يعني لأنه لو أمر لشق يبقى واجب الإيه الإتيان بهذا الفعل ولا يجوز الترك، ولا يجوز الترك. فلولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم فدل على إيه؟ على استحباب الوضوء السواك عند الوضوء، لا أمرتهم بالسواك عند، قلنا في بعض الروايات لا أمرتهم بالسواك عند كل، قلنا في روايات عند كل صلاة وفي روايات عند كل وضوء. طيب بعد كده طبعا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني السواك يكون سببا في يعني طهارة الفم، وأيضا يعني هو أيضا مرضاة للرب سبحانه وتعالى عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر ببيان الشرع، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن حكم السواك الاستحباب، فيعني هذا مرضاة للرب لأن الاستحباب إنسان يفعله يعني يرجو به رضا الله تبارك وتعالى، وهذا مما استحبه الله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب بعد كده طبعا هو طبعا مستحب في جميع الأوقات، ولكن إيه ذكر العلماء 5 أوقات يستحب فيها السواك يعني استحبابا يعني إيه استحبابا أكيدا. فذكروا عند الوضوء وعند الصلاة للحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. بعد كده وعند قراءة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم. طبعا كل ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيه؟ بنصوص عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض العلماء بقى مسألة الإيه؟ الصائم، قالوا طيب مسألة السواك للصائم يستحب لي، لأنه ورد في بعض الأحاديث كده، قالوا يستحب لي أنه يتسوك في أول النهار لغاية يعني الزوال، وبعد كده إيه لا يتسوك، فقالوا خلاص بعد كده يكره للصائم يعني الاستياك. ولكن هذه الأحاديث يعني التي فيها النهي عن استعمال السواك في بعض الأوقات، هذه الأحاديث لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الثابت خلافه. حديث لقيط بن صبرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتسوك وهو صائم ما لا أحصي، يعني كثيرا جدا. والسلام كان حريصا على عدم مسألة عدم تغير الفم وكذا، فالسواك يعتبر يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن يعني السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طبعا ورد في أحاديث يعني كثيرة جدا فضل السواك، وطبعا أثبت العلم الحديث أيضا يعني فضل السواك ونفعه لمن يستخدمه بإذن الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده من أيضا من مستحبات الوضوء، احنا قلنا في القدر المجزي إن هو يغسل المغسولات مرة واحدة ويمسح الرأس مرة واحدة، هذا هو القدر المجزي الذي لا يصح الوضوء إلا به. لكن طب إيه الأكمل والأحسن والأفضل بقى؟ يعني إحنا دلوقتي بنتكلم على سنن الوضوء، يبقى الوضوء الكامل اللي هو الأفضل والأحسن والأكمل. فبعد كده ذكر العلماء غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، أول حاجة أيضا ثلاثا غسل اليدين، أيضا من مستحبات الوضوء غسل اليدين ثلاثا، لقول الإنسان إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يعني يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. الحديث طبعا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. طبعا ده الإيه؟ يبقى أول حاجة يستحب غسل، إذا كان الإنسان عنده يعني إناء يعني بياخد منه مثلا الماء منقطع ولا حاجة، أو هو في سفر أو في عمل أو كذا، فبيعني يغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء. أما إذا كان بيستعمل بقى اللي هي الحنفية أو الصنبور أو كذا، فخلاص يعني ده أيضا يعني حكمه الاستحباب، فيغسل يديه ثلاثا، ده إيه القدر المستحب. وزي ما قلنا يعني وبنبه إن بعض الناس يعني إيه لما بيجي يغسل اليدين المرفقين بقى اللي هو الركن الذي لا يصح الوضوء إلا به، ياخد من بعد الرسغين، من بعد الرسغين او من بعد اليدين الى المرافق، وياخد من هنا الى المرفقين، وهذا الكلام لا يصح، لان الغسل الاول ده قلنا ايه غسل مستحب، لكن بعد كده يغسل اليدين الى المرافق لابد ان يستوعب اليدين مع المرفقين. يبقى بعد كده اول حاجه غسل الكفين الى ثلاثا اول الوضوء، ده مستحب ايضا. بعد كده مساله المضمضه ثلاثا والاستنشاق والاستنصار، طبعا العلماء اختلفوا، لما ما حد بيقول بوجوب المضمضة والاستنشاق يعني في الوضوء. طبعا كلام الحنابلة لان بيقولوا ان ايه ان بيان الواجب واجب. طيب ربنا عز وجل قال ايه يا رجل منه اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فده امر اعتبروه مجمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم فصله في طريقة الوضوء أو في صفة الوضوء، وقالوا أن بيان الواجب واجب، بيان الواجب واجب. واستدلوا بقى طبعا على أشياء يعني إيه كثيرة، أن الفم يعتبر من يعتبرون من يعني من الوجه، وذكروا بقى أشياء الإنسان لو وضع في فمه يعني خمرا ولم ينزل إلى جوفه لا يجب عليه الحد، وكذلك الإنسان أراد أن يعني يستقيء فلم يخرج القيء إلى فمه فيعني صيامه صحيح إذا هو اللي طلب الإيه القيء وكذا. مو ذكروا أشياء من هذا القبيل، ولكن الصحيح إن غسل إن المضمضة والاستنشاق والاستنصار حكمها الاستحباب، أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ده كان مقام تعليم، ده كان مقام تعليم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام التعليم لا يترك واجبا، النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم لا يترك واجبا، لأن طبعا سبحان الله يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فده كان مقام تعليم. فالعلماء فذكروا أن سلم ذكر في حديث المسيء في صلاته, قلنا حديث يعني ورد من حديث أبو هريرة في الصحيحين, ورد من حديث يعني رفاعة بن رافع الزرقي في عند أبي داود وعند الترمذي, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات أمره بالوضوء فبدأ بغسل الوجه ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق, فدل على أنها ليست واجبة بل مستحبة. لكن طبعا ثبت يعني ده طبعا تستحب يعني استحبابا أكيدا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولو لمرة واحدة أنه يعني ترك المضمضة أو الاستنشاق, فدل على يعني تأكيد الاستحباب. أما الوجوب فإيه فلا. طيب بعد كده تخليل اللحية, ده أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل يعني لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. فتخليل اللحية أيضا من مستحبات الوضوء. بعد كده مسألة أيضا تخليل الأصابع, تخليل من أصابع اليدين وأصابع الرجلين. بعد كده تثليث الغسل بمعنى إيه؟ زي ما احنا قلنا أن القدر المجزئ هو مرة واحدة, غسل الوجه مرة واحدة, غسل اليدين المرافق مرة واحدة, المسح بالرأس مرة واحدة, غسل الرجلين مرة واحدة. قلنا أن أركان الوضوء التي لا يصح الوضوء يعني إلا بها هي المذكورة في الآية 6 من سورة المائدة, دي الأركان مذكورة فيها. وطبعا قبل ذلك النية, لأن لا يصح أي عمل إلا بنية, إنما الأعمال بالنيات, وإنما من أساليب الحصر والقصر يعني إثبات شيء لشيء ونفيه عما عداه. إنما الأعمال بالنيات يعني إنما صحة الأعمال بالنيات, فلا يصح عمل إلا بنية مع استحضار النية لله سبحانه وتعالى وعز وجل. فبعد ده القدر المجزئ مرة واحد. أما القدر المستحب هو أن إما أن يغسل مرتين أو ثلاثا. والصحيح أيضا هو الصحيح أيضا بعض العلماء قالوا طيب يبقى كل شيء يعني ثلاثا إلا الرأس تمسح مرة واحدة. ولكن أيضا الصحيح أنه يعني يجوز ويشرع غسل يعني مسح الرأس أيضا ثلاثا, لأن في بعض الأحاديث وردت زي حديث عثمان ويعني وغيره أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ ثلاثا على الإطلاق, فلم يفرق بين مسح الرأس وبين غسل الوجه واليدين والرجلين وكذا, فيجوز التثليث في يعني أركان الوضوء. بعد كده التيامن, طبعا البدء باليمين, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تناوله وفي ترجله وفي أمره كله صلى الله عليه وآله وسلم. بل قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم, فده يعتبر يعني إيه, والحديث العام يحب التيامن في أمره كله صلى الله عليه وسلم. كل الشيء دي مستحبة, ده بقى الوضوء الكامل والأحسن وكذا. بعد كده مسألة الدلك. طب دلوقتي إنسان بيغسل مثلا غسل الرجلين أو اليدين المرافق, هل المجزئ إنه يضع الإيدين مثلا تحت الماء فيجعل الماء يستوعب اليدين إلى المرفقين, لازم هو ماشي الدلك يعني تبقى ايديه تتحرك مع الوضوء وكذا. طبعا يعني ايه المالكية اوجبوا هذا الدلك, ولكن الصحيح ان هذا الدلك ليس واجبا, بل الصحيح فيه هو الايه الاستحباب. الصحيح فيه هو الاستحباب. يبقى ايه ان الانسان يعني الانسان مثلا دلوقتي بيتوضأ فوضع رجليه تحت الحنفية او تحت الماء فاستوعب الماء على الرجلين واستوعب الكعبين كما ذكرنا, وأرجلكم إلى الكعبين وأرجل يعني بمعنى وأرجلكم مع الكعبين, ولم يدلك يعني إيديه ما ضرتش اللي هو إدارة اليد مع ركن الوضوء, فهل وضوء صحيح أم غير صحيح؟ الصحيح أن وضوءه صحيح لأنه قد غسل رجليه أو قد غسل يديه أو غسل يعني وجهه. لك طبعا مسألة في الوجه لابد من استخدام اليدين حتى يستوعب غسل الوجه, لكن في اليدين والرجلين وكذا هذا ليس واجبا وإلا طبعا على ما يعني إيه مذهب المالكية, لكن الصحيح هو مذهب الجمهور وهو الاستحباب. طيب بعد كده مسح الأذنين. مسح الأذنين طبعا ثبت عن الإسلام قال أنه يعني قال الأذنان من الرأس, فالإنسان يمسح برأسه مع أذنيه, هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كده ورد بقى إطارة الغرة والتحجيل، حديث أبي هريرة في الصحيحين من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أو ذكر يعني الحديث قال إن أمتي يأتوني غرا محجلين من أثار الوضوء، وغرا بمعنى أنهم بياض الوجه والتحجيل بياض في الرجل. فشوف يعني يوم القيامة أماكن الوضوء تضيء من العبد. فالمهم الحديث خلص هنا إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. بعد كده الحديث في إيه؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والصحيح إن هذا الكلام مدرج من كلام أبي هريرة، صحيح إن هذا الكلام اللي هي الفقرة الأخرانية ديت، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لأن العلماء قالوا إن يعني إطالة الغرة لا سبيل إليها. الغرة اللي هي دلوقتي إنسان يعني قلنا المسح الغسل من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، فكيف يطيل يعني أين سيذهب، كيف يطيل الغرة؟ ولكن يعني يستطيع أن يطيل يعني أن يطيل الإيه التحجيل، لكن يستطيع أن هو مثلا في اليدين يصل إلى العضد، وثبت عن السنة يعني ذلك، لأن قدر يعني في بعض الحديث أن تبلغ يعني حلية المؤمن أو يعني نور المؤمن إلى حيث يبلغ يعني وضوءه. فالإنسان يعني الإطالة هنا ظاهرة، وكذلك في غسل الرجلين. أما إطالة الغرة فلا سبيل إليها، فده من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده مدرك في الحديث. والإدراك طبعا هو إدخال شيء في شيء، فأن يدخل كلام الراوي في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد كده مسألة الإيه، أيضا من مستحبات الوضوء الاقتصاد في الماء وإذا كان الاغتراف من البحر، حتى الإنسان يعني الإنسان يكون مقتصدا في أمره كله. لذلك ورد عن السلام أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. الصاع اللي هو أربع إيه أمداد، اللي صحيح نسميها كبشة اليد كده زي ما الناس بيسموها كده، والأربع يعني أربع إيه أمداد، يعني قال كان يغتسل بالصاع يعني أربع أمداد إلى خمسة أمداد. فالإنسان كان يقتصد في حتى في الغسل وكذا. وبعد كده عن عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنه كم يكفيني من الوضوء، قال مد. يبقى الايه الأصل هو الاقتصاد في الماء. قال كم يكفيني للغسل، قال صاع، فخرج لا يكفيني، قال لأم لك فقد كفى من هو يعني خير منك، يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبس الإنسان يعني إيه يحاول أن يقتصد قدر ما يستطيع في مسألة استخدام الإيه الماء، لأن طبعا الإنسان منهي أيضا عن الصرف أو عن الإسراف مطلقا. طيب وطبعا ثبت أنه قال أنه سيكون في الأمة قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء، يعتدون في الطهور وفي الدعاء. فالاعتداء في الدعاء معروف أن يدعو بما لا يحل له، واعتداء في الطهور أن يعني يسرف ويعني يزيد أشياء في الوضوء لم يعني تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد كده من مستحبات أيضا الوضوء بعد بقى ما يفرغ من الوضوء الدعاء بعد الوضوء. ونبهنا أن الدعاء في أثناء الوضوء هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه التسمية وفقط في بداية الوضوء. طيب بعد كده يقول ايه بعد وده ايضا من المستحبات، يقول ايه بعد الوضوء الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، وفي زيادة هذكرها عند الترمذي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول، شوف يتوضأ فيصبغ الوضوء اللي هو الوضوء بقى الكامل، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الإيه الثمانية يدخل من أيها شاء. وطبعا ثبت في الزيادة عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طبعا صح الشيخ أحمد شاكر وكذلك الشيخ الألباني عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا هنا برضو يعني ايه الـ هذا الذكر احنا قلنا زي ما ذكرنا في برنامج نفحات الذاكرين ان الانسان في مسألة الاذكار يحاول ان يستحضر المعنى حتى يحصل الاجر المذكور منها، ما يبقاش الكلام مجرد كلام يجري على اللسان، بل لابد من تدبر معاني الذكر. وقلنا ان تدبر معاني الذكر يجعل المعاني تنجزم في القلب وتجعل القلب ينفعل. فشوف هنا مثلا على سبيل المثال، شوف بعد الوضوء هو توضأ لله عز وجل وأراد أن يدخل في الصلاة لله عز وجل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالتدبر الشهادة يعني الشهادة عكس الغيب، أشهد أن لا إله إلا الله كأنه يعني يرى الله تبارك وتعالى. فكان سنة لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فيستحضر هذا المعنى. طيب فيستحضر هذا المعنى، يستحضر هذا المعنى أنه يعني أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة عكس الغيب كأنه يرى الله تبارك وتعالى، فيمتثل أمره ويجتنب نهيه ويراقب الله تبارك وتعالى في السر وفي العلن. وكذلك وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله يعني أيضا قلنا الشهادة عكس الغيب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلا يخالف يعني لا يخالف له يعني أمرا صلى الله عليه وسلم. إنسان يستحضر هذا المعنى، وأن هو ده يعني استحضار مسألة الذكر، هذا يعني ما يجعل القلب ينفعل بذكر. إنسان يستحضر هذه المعاني، وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله. وشوف لا إله إلا الله يعني لا يصح لقلبي أو لا يجوز لقلبي أن يتأله أحدا بكمال التعظيم اللي هو التعظيم المطلق وكذا إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. شوفوا لذلك سيدنا يونس عليه السلام لما يعني ترك قومه يعني قبل أن يأمره الله عز وجل وأراد أن ينزل بهم العذاب، فقال يعني عندما استغفر قال لا إله إلا أنت، يعني لا يصح لا إله إلا أنت، لا يصح لقلبي أن يتأله أحدا غيرك، سبحانك ينزه الله عز وجل. كيف أنه قدم أمر نفسه على أمر الله تبارك وتعالى وخرج قبل أن يأذن له الله تبارك وتعالى وأراد أن ينزل بقومه العذاب لما عصوه ويعني ولم يؤمنوا به. شوف لا إله إلا الله يعني لا يجوز لقلبي أو لا يصح لقلبي أن يتأله أحدا غيرك بكمال التعظيم بالتعظيم المطلق. فشوف استحضار المعاني دي يجعل هذه المعاني تنجذب في القلب. يعني إيه؟ شوف لذلك سيدنا يونس قال سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت يعني لا يصح لقلبي أو لا يجوز لقلبي أن يتأله أحدا غيرك، سبحانك تنزيه لله تبارك وتعالى، كيف أني قد قدمت أمري على أمرك وقدمت يعني رغبة نفسي على ما أمرت به وكذا. فإنسان يستحضر هذه المعاني، هذه المعاني لما تنجزم في القلب ويستحضر هذه المعاني بفضل الله تبارك وتعالى تكون يعني هذه المعاني سببا في تفعيل القلب، القلب ينفعل. يعني ذكرنا قبل ذلك ان القلوب له القلوب لها اعمال، الخشية والتعظيم والاجلال والخوف والرهبة والمحبة وكذا. فعلى قدر الذكر او ما في الذكر الانسان يعني يتدبر هذا الذكر ويحاول ان يستوعب معنى هذا الذكر فينفعل القلب. اذا انفعل القلب لابد ان يظهر اثر ذلك على الجوارح. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث النعمان بن بشير في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما القلب ينفعل بمعاني الذكر وتنجزم هذه المعاني وتحرك القلب، فإذا تحرك القلب لابد أن تتحرك الجوارح، كما قال أبو هريرة القلب ملك والجوارح جنوده، القلب ملك والجوارح جنوده. وطبعا كلام شيخ الإسلام إن ملك القلب ليس يعني كملوك الدنيا، ممكن يعني ملوك الدنيا يكون فيه الصلاح وفي جنوده بعض الفساد، أو فيه الفساد وفي جنوده بعض الصلاح، ده في ملوك الدنيا. أما قال يعني وذلك بخلاف القلب، القلب بقى قصة ثانية مختلفة، فإن الجوارح لا تتخلف عن إرادة القلب البتة، فإذا انصلح القلب إذا انجزم يعني بذكر الله تبارك وتعالى أو تدبر معاني الذكر، فإن الجوارح لا تستطيع أن تتخلف عن يعني عن هذه الانفعالات التي حدثت في القلب بحال من الأحوال. فالقلب ملك والجوارح جنوده، فالقلب ملك والجوارح جنوده. فإنسان يستحضر ما يبقاش الذكر مجرد كلام يجري على اللسان. طيب بعد كده قلنا من مستحبات الوضوء أيضا يعني يصلي ركعتين بعد الوضوء. قال لي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لبلال يعني يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دف نعليك في بين يدي في الجنة. فقال ما عملت عملا أرجى عندي، يعني قال أن سمع صوت نعله في الجنة، فقال له أنت عملت إيه أرجى عمل عملته؟ فقال يعني بلال رضي الله عنه وأرضاه يعني أرجى عمل عند بلال، يعني قال لم أتطهر يعني طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الإيه الطهور ما كتب لي أن أصلي، ما كتب لي أن أصلي. فالوضوء بعد أو الصلاة ركعتين بعد الوضوء هذا أيضا من المستحبات، وتكون سبب بإذن الله تبارك وتعالى في دخول الجنة. أيضا عن عقبة بن عامر قال ما أحد يتوضأ في حسن الوضوء يصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. شوف سبحانه كمال التعظيم والاستسلام. شوف ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، توضأ وأحسن الوضوء اللي هو الوضوء الكامل، فأحسن الوضوء ويصلي ركعتين، شوف يقبل بوجهه وبقلبه عليهما إلا وجبت له الجنة. لأن سبحان الله زي ما احنا إنسان ممكن يقول سبحان الله، يعني إنسان يتوضأ فيحسن الوضوء فيقبل بوجهه وقلبه فيعني فتجب له الجنة، وسن يعني يقول سبحانه يستغرب يقول يعني مجرد هذا العمل البسيط يكون سبب في دخول الجنة. فالصحيح يا اخواننا ان المسألة ليست يعني مسألة دخول الجنة او ان يحصل انسان مرضاة الله تبارك وتعالى، المسألة مش متعلقة يعني بكثرة العمل بل بإخلاص العمل وإحسان العمل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قالش أكثر عملا. طب لو الإنسان أحسن العمل وأكثر هذا هو الأكمل والأعظم والأفضل، لكن الأصل أن الأصل هو إحسان العمل، هو إحسان العمل أن يكون يعني هذا العمل لا يريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى، والإخلاص طبعا يعني يترتب عليه من الفضل العظيم جدا. وأيضا أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأنا ذكرت مثال قبل كده سبحانه، تخيل أن يعني أن هناك يعني ملكا، ملك من الملوك، فذهب إليه رجلان، فذهب لما ذهب يعني ذهب إليه رجلان، كل رجل ذهب إلى هذا الملك فأخذ معه هدية لهذا الملك. فواحد خد معه جوهرتين في علبة كده صغيرة، واحد تاني خد معه انطارين من القطن، خد معه انطارين قطن وهو رايح. فأيهما أعظم في نفس الملك؟ إيه اللي أعظم في نفس الملك؟ هل الجوهرتين اللي هم الصغيرين في العلبة الصغيرة ديت، ولا انطارين الايه القطن؟ لا شك ان الجوهرتين اعظم في نفس الايه الملك، ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. فالعبرة ليست بكثرة العمل ولكن باحسان العمل. قال الله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا، ما قالش اكثر عملا. فاذا احسن انسان واكثر فهو هذا هو الاحسن والاكمل والافضل، فالانسان يستحضر هذه المعاني. طيب معنا بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة الاس ام اس. السؤال الأول يقول من هو الذي المسلم الآبق الذي لا تقبل صلاته، وهل وجود المعصية يحول دون قبول الأعمال؟ طيب ورد في حديث طبعا إن الآبق لا تقبل يعني صلاته. الآبق اللي هو العبد، إنسان يكون عبد فيهرب، يعني أبقى من سيده يعني هرب من أو أبقى من سيده يعني هرب من سيده، فهذا لا تقبل له صلاة لأنه يعني خالف أمر الله تبارك وتعالى في أن يمتثل يعني أمر سيده، فهذا هو الذي يعني لا تقبل صلاته. ومش معنى يا إخواننا يعني لازم نتنبه لمسألة مهمة جدا، إن بعض النصوص ورد فيها مش عم من فعل كذا لا تقبل له، يعني مثلا من أتى كاهنا أو عرافا زي ما ورد في صحيح مسلم لا تقبل صلاته 40 يوما. مش معنى هو لا تقبل صلاته 40 يعني إنسان راح لعراف أو كاهن ويعني وصدقه زي ما ورد في الرواية الأخرى وكذا فلا تقبل له صلاة 40 يوم، مش معنى هو لا تقبل له صلاة ما يصليش، لا يصلي، ولكن هذه الصلاة لا أجر يعني له فيها، ولكن يجب عليه أن يصلي. يعني مش معنى أنه هو الحديث اللي ورد فيها لا تقبل صلاته أو كذا إن هو يترك، لا، ولكن دي عقوبة أن الله عز وجل يعني لا يعطيه يعني أجرا على هذا العمل، وإن كان هذا العمل واجب عليه أن يفعله. فالأبغض الذي فر من سيده. وهل وجود المعصية يحول دون قبول الأعمال؟ يعني المسألة دي أيضا من مسائل الهمة. سبحان الله لا يخلو إنسان من معصية، لا يخلو إنسان من معصية صغرت أو كبرت، نسأل العافية والسلامة من الكبائر ولكن الصغائر يعني خلاف الصغائر حتى هذه لا يخلو منها أحد. فهل وجود المعصية يكون سببا في عدم قبول الأعمال؟ لا يكون سببا في عدم قبول الأعمال، لا يكون سببا في عدم قبول الأعمال، بل إنسان عليه أن يستحضر يعني التوبة لله تبارك وتعالى ويكسر من الأعمال الصالحة، لقول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وما من أحد إلا هو متلبس يعني بمعصية خفي معصية حتى وإن كانت من الصغائر. فوجود المعاصي لا يعني لا يكون سببا في عدم قبول الأعمال، لكن إنسان يسارع بالإيه بالتوبة ولا يعني يسوف، لأنه لا يدري يعني متى يعني يفجأه الأجل، فيسارع ويعني ويبتعد. إلا طبعا الأشياء اللي ورد فيها نهي، يعني بمعنى إيه يعني مش عايز يعني أفصل أو دخلكم في يعني في مسائل يعني قد تكون صعبة، اللي هي يعني إذا ورد النهي في ذات المنهي عنه، بمعنى إيه أضرب مثال، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد أو نهى عن صيام العيدين اللي هو أول اللي هو اليوم الفطر ويوم الإيه الأضحى. فجي إنسان دلوقتي قال خلاص أنا هتقر يعني قال دلوقتي أنا هصوم النهاردة في يوم الفطر أو هيصوم في يوم الأضحى، ده يعتبر معصية لأنه خالف أمر الله تبارك وتعالى. لكن هنا هل الصيام ده صحيح ولا باطل؟ الصحيح دوت يعني هذا الصيام لا يصح، لأنه تقرب لله تبارك وتعالى بعين ما نهاه عنه، يعني تقرب لله سبحانه وتعالى بنفس الأمر اللي هو نهاه عنه، فهذا يعني لا تقبل يعني لا يقبل هذا العمل إذا كان النهي في ذات المنهي عنه. يعني إذا كان مثلا إيه إنسان مثلا يعني يبيع ويشتري في بعد أذان الجمعة، فده يعتبر في ذات المنهي عنه، فيعني إيه لابد إن هو إيه ينصرف عنه. وطبعا بعض العلماء بيقول إن ده مش من ذات المنهي عنه. المهم بس إن يعني وجود المعصية لا يحول دون قبول الأعمال، لكن إنسان يعني يسارع ب يعني التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. طبعا كده زوجي موظف وعنده شلل نصفي، نسأل الله عافية والسلامة، وعنده شلل نصفي يعني أيسر، مش عارف ايه معنى ايسر. المهم عنده شلل نصفي وهو يتوضأ صباحا ولكن يذهب وضوء ثم يصلي الظهر والعصر في العمل مسحا وجهه يديه وفوق خفيه، ما حكم ذلك؟ اظن في يعني عنده شلل نصفي في ممكن في الجزء الايسر، السؤال مش واضح او كذا. لكن على كل اذا كان يعني هذا الرجل نسأل الله عز وجل ان يعافيهم وعافيتهم وجميع امراض المسلمين، فالأشياء كما ذكرت المغسولة يجب أن تغسل والممسوح يجب أن يمسح، فيعني لا يجوز مسح الإيه الأشياء التي أمرنا بغسلها، المسح للرأس فقط، المسح هو للرأس فقط. أما إذا كان لابس يعني خف ولبسه طبعا على طهارة، يعني لبس الخف أو الشراب وهو متوضئ، فيجوز المسح عليه أيضا مع والمسح على الرأس. لكن الأشياء اللي هي المغسولة زي الوجه واليدين والكعبين لابد من غسلها. وطبعا إذا كان هو يعني لا يستطيع فيجوز أن يستعين بأحد أن يعني يساعده في الوضوء، زي ما أنا قلت إن الدلك ليس واجبا، الدلك ليس واجبا. فإذا كان عنده شلل مثلا في الجزء الأيسر فممكن ياخد يعني الإناء الماء مثلا بكوب أو كذا ويصب على يديه وكذا، يعني وممكن أن يساعده يعني أحد، فهذا لا شيء فيه في الوضوء بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان وحده يعني ولم يجد أحدا وحضر وقت الصلاة ويعني قد يخرج وقت الصلاة مش يتمكن من يعني قضاء الصلاة وهو وحده ولم يستطع، فصحيح أن ما عجز عنه يسقط عنه، لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقال صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وقال سبحانه وتعالى ما جعل لكم في الدين من حرج ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، اللي هي بقى عمومات الشريعة المعروفة وكذا. طيب إذا جمعت المرأة مع زوجها ولم تغتسل وجاء الحيض، فكيف الغسل بعد الطهارة من الحيض؟ هل عليها يعني غسل واحد ولا غسلين؟ العلماء المسألة يعني هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها العلماء، ولكن الصحيح أن هي تغتسل غسلين، الصحيح أن هي تغتسل غسلين، لكن بعض العلماء يقولون تغتسل غسلا واحدا بنية رفع الجنابة وبنية رفع الحدث أو يعني طهرت من الحيض، وقالوا لأن الصفة يعني وده كلام على ما أذكر الشافعية، قالوا إن الصفة واحدة، فهذا الكلام يعني لا يستقيم وليس مضطردا. طب إنسان دلوقتي نام عن الظهر والعصر والصفة واحدة، هنا أربع ركعات وهنا أربع ركعات، فهل نقول للرجل دوت يعني إيه لما تقوم توضأ، إنسان نام عن الظهر والعصر هنقول له خلاص توضأ وادخل في الصلاة يصلي يعني أربع ركعات بنية الظهر والعصر، هذا لم يقل به أحد. فمسألة اتحاد الصفة هذا الكلام ليس يعني إيه مضطردا، لكن الصحيح أنه يعني يغتسل أو أن هذه المرأة تغتسل غسلين. ومش معنى الغسلين مش قصة، لأن بعض الناس أيضا بيظن، حتى كان يعني سألني بعض الناس بيظن هو لما يغتسل يعني غسلين إنه هو يروح إنه هو يعني يغتسل بعد كده يعني ينشف أعضاءه وبعد كده يلبس ويخرج من الحمام ويدخل يغتسل تاني، هذا كلام يعني ده مشتهر عند بعض الناس، لكن هذا لم يقل به أحد ولم يأمر به الشرع أصلا. وزي ما قلت إن القدر المجزئ الواجب في قلنا إن في غسل مجزئ وفي غسل إيه مستحب. الغسل المجزئ إن هو يستوعب الماء بالإيه، يستوعب الجسم بالإيه بالماء، إنسان دخل تحت الدش فالمية وصلت لجميع البدن خلاص كده هذا الغسل قد أجزأه، فيغتسل بنية تغتسل بنية رفع الجنابة، بعد كده أيضا تستحضر نية بنية غسل بنية رفع، تغتسل بنية رفع الحدث. الغسلين دول ممكن الاثنين ما ياخدوش خمس دقايق على بعض أو ثلاث دقايق على بعض، فلو إنسان حتى لو يغتسل أكثر من غسل كل ده وهو تحت الإيه وهو تحت الماء، لكن يعني يستوعب البدن ثم يستحضر نية للغسل الإيه الآخر، وده أمر يعني إيه خروجا أيضا من الخلاف ولا مشقة فيه ولا تعب بإذن الله تبارك وتعالى. طيب في سؤال بيقول أنا بمسح على رجلي إن الماء يجعلني مش عارف إيه أهرش بين أصبعي الأخير، يكون عنده إكزيما ولا حاجة. طيب إحنا قلنا سبحانه يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن كلمة إن أنا بمسح على رجلي هذا الكلام قلنا طبعا إيه نفسهم قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. طب إمتى يسقط عن الإنسان الركن أو الواجب أو الشرط حتى بالعذر؟ عندما يعني لا يعني عندما لا يستطيع يعني أن يجد بديلا أو كذا، لكن بفضل الله في بديل ممكن يعني إيه يغسل يعني رجليه مرة واحدة ويعني وينشف يعني ينشف رجليه كويس، وبعد كده يلبس مثلا خف أو يلبس يعني شراب أو كذا ويمسح عليه سائر اليوم، يجوز له للمقيم أن يمسح يعني يوما وليلة، ويجوز للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. وطبعا يبدأ وقت المسح زي ما يأتي بقى الكلام على مسألة المسح على الخفين، بيبدأ وقت المسح اللي هو اليوم والليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بأول مسحة. يعني دلوقتي تخيل أنا دلوقتي توضأت ولبست الشراب على طهارة وفضلت متوضئ لغاية العشاء او لغاية المغرب عشان يبقى المثال اوضح، لغاية المغرب وعند العشاء بدأت في يعني احتاجت الوضوء او يعني حصل حدث ووجب علي الايه الوضوء، فمسحت عند العشاء، انا لبس الايه الشراب من الفجر مثلا، فيبدأ وقت المسح اللي هو اليوم والليلة للمقيم او ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر من عند المسح، من عند الايه المسح. فده ان شاء الله يكون يعني ايه بفضل الله ارفع لي الحرج وأسهل بإذن الله تبارك وتعالى، لا سيما كمان في كريمات وأشياء للإكزيما والحاجات دي بفضل الله يعني إيه مؤثرة وكويسة. طيب بعد كده هل يجوز لأمي أن أخذها في بيتي وهي في عدة أبي المتوفى أو المتوفي؟ على فكرة صحيح يجوز أن نقول المتوفي اسم فاعل أو المتوفى اسم مفعول. المتوفي اسم فاعل هو بمعنى أنه استوفى أجله، والمتوفى الذي قد يعني توفي، وأسألكم الدعاء له نسأل الله عز وجل أن يعني يغفر لأبيها ويرحمه رحمة واسعة هو وسائر أموات المسلمين سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب إذا كان في يعني إذا كان في ضرر على الأم، إحنا قلنا دلوقتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، الأصل إن المرأة تعتد في بيتها، الأصل إن المرأة تعتد في بيتها إلا إذا خافت على نفسها ضررا أو كانت لا تستطيع أن تخدم يعني نفسها أو أي يعني وقع عليها أي ضرر شديد، يعني والضرر طبعا سواء ضرر يعني بدني أو ضرر معنوي أو كذا، فإذا كان في ضرر يعني يقع ضرر مؤثر مقبول شرعا، فيعني يجوز أن تعتد يعني أن تذهب إلى بيت يعني ابنتها أو بيت يعني ابنها أو كذا. لكن إذا كانش في ضرر واقع إلا الضرر العادي من الحزن والأمور المعروفة، فالأصل أنها تعتد في بيتها. طيب بعد كده طريقة المسح على الشراب المتين إذا كان يوم بليلة أو ثلاثة أيام. إن شاء الله يعني بإذن الله في الحلقة القادمة سيأتي الكلام على المسح على الشراب والخفين، وطبعا الشراب اللي هو الجورب، وأيضا المسح على النعلين وكذا، فإن شاء الله سيأتي الكلام على ذلك. وطبعا العلماء بقى اختلفوا هل الشراب ده أو الخف هل يجب أن يستر محل الفرد أو لا يستر. طب الشراب اللي هو إذا كان فيه بعض الخروم أو فيه بعض التمزقات أو كذا هل يجزئ أو لا يجزئ. إن شاء الله سيأتي الكلام بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده في القرآن وامسحوا بأرجلكم. إيه وامسحوا بأرجلكم؟ لماذا تقول نغسل الرجل في الوضوء؟ لا هي الآية مش كده وامسحوا بأرجلكم، لا الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. شوف الباء دي حرف جر، وامسحوا برؤوسكم، ففي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، يعني إيه مش وأرجلكم، اللام مكسورة مش مفتوحة، فهنا معطوفة على الممسوح، ودي قراءة يعني صحيحة متواترة فمعطوفة على الممسوح، فالصحيح أن القراءة دي تحمل على إذا كان الإنسان يعني يلبس يعني خفا أو كذا، لكن إذا كان الإنسان يلبس خفة أو جورب أو كذا، لكن إذا كان الإنسان يعني لا يلبس في رجله شيئا يجب عليه الغسل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الحديث ورد عن الصحابة يعني كثيرين رضي الله عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار لما رأهم بيمسحوا على 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 أرجلهم. فغسل الآية يعني في قراءة القراءة اللي احنا بنقرأ بيها وأرجلكم إلى الكعبة، شوف الإيه يا أولئك الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. شوف معطوفة على الإيه على المغسولات، الرجل معطوفة على المغسولات، ومثلا قال يعني ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار، فيجب الغسل. نحن قلنا إن أي شيء يترتب على تركه عذاب في الدنيا أو في الآخرة ده يدل على إن الأمر دوت واجب، فويل للأعقاب من النار. طب إذا كان مستحب أو جائز، طب ليه ترتب النار؟ ليه يعذب بالنار إذا كان الأمر ده مستحب أو جائز أو مباح أو كذا؟ لكن لما قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار دل على إن الواجب والمجزئ هو غسل الرجلين إذا لم يكن إنسان يعني لابسا لإيه لجورب أو لخف أو كذا. طيب بعد كده هل السوائل تنزل من رحم المرأة طاهرة وهل تفسد الوضوء؟ طبعا احنا قلنا تكلمنا على السوائل اللي هي الإفرازات اللي بتنزل من رحم المرأة، قلنا الصحيح أنها طاهرة، الصحيح أنها طاهرة، لأن النجاسة يعني حكم جاء على خلاف الأصل، ولابد أن ينص الدليل على نجاسة هذا الأمر، فما فيش دليل على النجاسة، لا سيما وأن يكثر عند النساء جدا مسألة الإفرازات لا سيما في وقت الحمل وكذا، فالصحيح أنها طاهرة، وأيضا لا تفسد الوضوء، لا تفسد الوضوء، لأن قلت قبل كده أن الوضوء ده يعتبر من الأحكام التي تعم بها البلوى. معنى إيه؟ معنى كده تعم بها البلوى يعني يحتاجها كل أحد، فإذا كانت الإفرازات دي هذه الإفرازات تبطل الوضوء لبينها الشرع بيانا شافيا، لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا، سبحانه وتعالى عز وجل الله عز وجل لا ينسى، فلو كانت الإفرازات دي تفسد الوضوء لبين الشرع ذلك يعني هذا الأمر بيانا شافيا يعني وافيا. فهذه الإفرازات طبعا تكلمنا عليها قبل ذلك هي طاهرة ولا تفسد الوضوء. بعد كده هل بعد استعمال السواك نغسله؟ يغسله لا شيء فيه، وده الأولى والأحسن، وطبعا وإيه ويجدده كل فترة. يعني هل يجوز المسح على الطرحة في حالة لف الشعر؟ طبعا قلنا يجوز المسح على الخمرات وكذا. بعد كده بالله عليك مسألة تستر العباد أن يتوضع عند كل صلاة. طيب السؤال احنا طبعا الوقت بس انتهى، فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وتسبيح وقرآن.